مكتبة الإمام الصدر الصوتية تقدم خطبة صلاة الجمعة المقدسة من مسجد الكوفة المعظم لسماحة المرجع الديني الأعلى الإمام الصدر. الخطبة 35 بتاريخ 21 شعبان المعظم 19400.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. لنصرة وطاعة الحوزة العلمية محمد وآل محمد. لنصرة وطاعة المؤمنين الصلاة على محمد وآل محمد. لأجل شجب واستنكار تقليص وتحجيم صلاة الجمعة الصلاة على محمد وآل محمد. أحبائي، حينما يقول لنا الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا، لماذا يجب أن يكون الجواب؟ طبعا يكون بالإيجاب، نعم يا ربي، لبيك يا ربي، أنا عبدك وابن عبديك يا ربي. فالمهم أننا نقول هذه الأخزوجة، نعم نعم يا ربي، قولوا معي رجال، نعم نعم سبحانك، نعم نعم سبحانك، نعم 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 للإسلام، نعم 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 للمذهب، نعم 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 للجمعات، نعم نعم عن ذكري إياك على أن ذكري لك بقدري لا بقدرك، وما عتى أن يبلغ مقداري حتى أجعل محلا لتقديسك. ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتنا، وإذنك لنا بدعائك وتنزيهك وتسبيحك. إلهي فألهمنا ذكرك في الخلاء والملاء والليل والنهار والإعلان والإسرار، وفي السراء والضراء، وآنسنا بالذكر الخفي، واستعملنا بالعمل الزكي والسعي المرضي، وجازنا بالميزان الوفي. إلهي بك هامت القلوب الوالهة، وعلى معرفتك جمعت العقول المتباينة، فلا تطمئن القلوب إلا بذكراك ولا تسكن النفوس إلا عند رؤياك، أنت المسبح في كل مكان والمعبود في كل زمان والموجود في كل أوان والمدعو بكل لسان والمعظم في كل جنان، وأستغفرك من كل لذة بغير ذكرك ومن كل راحة من كل سرور بغير قربك ومن كل شغل بغير طاعتك. إلهي أنت قلت وقولك الحق، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقلت وقولك الحق فاذكروني أذكركم، فأمرتنا بذكرك ووعدتنا عليه أن تذكرنا تشريفا لنا وتفخيما وإعظاما، وها نحن ذاكروك كما أمرتنا فأنجز لنا ما وعدتنا يا ذاكر الذاكرين ويا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوصوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة، إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. بعد أن انتهى النصف من شعبان المعظم وتأجلت مسألة المشي إلى كربلاء المحدثة، يحسن بنا الآن أن نأخذ العبرة عما حصل، فإن لكل شيء عبرة، وهذا من أهم الأمور التي يجب أن نأخذ منها العبرة توخيا للهداية والتعمق في الإيمان. وفي بعضها سنسمع بعض المناقشات بالحكمة والموعظة الحسنة بطبيعة الحال بعونه سبحانه وتعالى، وذلك بالالتفات إلى عدة نقاط. النقطة الأولى، إننا عهدنا الاستعمار والمستعمرين منذ وجدوا يكرهون الإسلام الحنيف والمذهب الجليل ويكيدون ضده مختلف المكائد والدسائس ويريدون إضعافه بكل وسيلة، ويكرهون القيام بشعائره وطقوسه ويحاولون تقليلها إلى أقل مقدار ممكن بل إلغاؤها بالمرة بما في ذلك مواسم الزيارات وإصدار الكتب والنشرات والقراءات. ومن هنا كانت صلاة الجمعة شوكة في عين المستعمرين عامة وإسرائيل خاصة، لما كان وما زال فيها من عز المذهب والدين وهداية الناس والتسبيب إلى لم الشعب
وجمع الكلمة على الحق. وكذلك بطبيعة الحال فإن السير إلى زيارة الحسين عليه السلام أيضا شوكة في عين المستعمرين عامة وإسرائيل خاصة، ومن الواضح أنه يكون مشمولا لقوله تعالى: وما تطؤون موطئا يغيظ الكفار إلا كتب لكم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. النقطة الثانية: إنه كان من المتوقع والطبيعي أن تبذل القوة في سبيل منعه والحيلولة دون استمراره، الأمر الذي ينتج منه بكل وضوح التقليل من الشعائر الدينية والكفكفة من تصرف المجتمع بما فيه الهداية والإخلاص لله ورسوله والمعصومين. ولعله من باب الحمل على الصحة أن الجماعة لا يعلمون أن في ذلك نفعا للمجتمع ومضادة للاستعمار وإرغاما بإسرائيل، إذا فليعلموا من الآن ذلك، وهو واضح وجداني لكل أحد غير قابل للمناقشة، بل نقول لأي فرد لم يلتفت إلى ذلك كما قال الشاعر: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. النقطة الثالثة: لا شك أن أفضل ما تفعله أي دولة إلى مجتمعها وشعبها هو إعطاء الحرية للتصرف والقيام بشعائرها الدينية والتنفيذ عن قناعاتها النفسية والعقلية بالشكل الذي لا يغر الدولة أصلا ولا يمس إلى سياستها وكيانها بأية صلة، بل إن ذلك سيكون أكيدا في نفع الدولة أية دولة، وسيكون سببا لمحبة الشعب للدولة وثاقتهم بها والتفافهم حولها لما يرون من أنها متفضلة عليهم بالحرية والفرص المتكافئة بالشعائر الدينية مضافا إلى الأمور الدنيوية والاقتصادية. وإذا قامت الدولة بذلك كانت بلا شك أقرب إلى محبة الناس واطمئنانهم لما يشعرون من فضلها عليهم والتفاتها إليهم، بخلاف العكس بطبيعة الحال. النقطة الرابعة: إننا الآن في نظرهم في ظروف الحصار الاستعماري الاقتصادي الغاشم، إذن يكون من الراجح أن نواجه الاستعمار وأن نتشجع ضده وأن نقوم بكل عمل لا يرتاح إليه ولا يحبه بما في ذلك الشعائر الدينية عموما والسير إلى كربلاء المقدسة خصوصا. إذن فهذه الشعيرة المقدسة ستكون إلى جنب السائرين ضد الاستعمار والمستنكرين للحصار، وخطوة جيدة تدريجية يمكن أن تكون تدريجا مفتاحا لفك الحصار والضغط الشعبي على الاستعمار. فما قيل هنا من أن ظرف الحصار لا يناسب قبول السير إلى كربلاء المحدثة لا يكون أمرا مقبولا بطبيعة الحال، بل الأمر بالعكس بطبيعة الحال، ولا يحتاج ذلك إلا إلى التفات بسيطة إلى واقع الحال الاجتماعي الذي نعيشه. النقطة الخامسة: إن المفروض أن الشعب والدولة معا ضد الاستعمار وفي مواجهة التحديات العالمية المعادية، ومن هنا جاز لكل من الدولة والشعب أن يعمل ما يراه مناسبا في هذا الصدد لمضادة الاستعمار والنيل منه وإبعاد شبحه المشؤوم، وبذلك يكون الشعب والدولة يدا واحدة ضد من يريد النيل من بلاد الإسلام ومن المجتمع الإسلامي. فإذا علمنا أن السير إلى الحسين الحسين عليه السلام كما هو واضح هو كف للاستعمار ومراغمة له. إذا فستكون كل الأعمال لو تمت هذه المناسبة الشريفة سائرة في هذا الطدد، وسيكون الشام والدولة يدا واحدة بهذا الاتجاه بضرب الاستعمار الغاشم بيد من حديد. النقطة السادسة، إن شعائر الله سبحانه وتأييد الدين من المتوقع جدا، لاحظوا من المتوقع جدا بكل وضوح أن يكون ضمن الحملة الإيمانية التي تتبناها الدولة منذ سنين. فإن المفروض من جملة هذه الحملة أن تدعو إلى الإيمان لأنها إيمانية، وإلى تأييد الشعائر وتكثير الطاعات وتقليل المعاصي وجعل العقوبات المشددة على المنكرات كالحانات والملاهي والمراقص. وعلى أي حال فالسير إلى زيارة كربلاء المقدسة هي من جملة الإيمان، أو هو من جملة الإيمان الذي يقع مصداقا وتطبيقا للحملة الإيمانية، والمتوقع ممن يدعو إليها ويتمسك بها أن يمشي بهذا الاتجاه إلى نهاية الطريق، ولا ينبغي الشعور من قبلهم بوجود أي منافاة أو تعارض بين الطريقين أو الأسلوبين كما نحس به الآن. النقطة السابعة، أنه بفضل الله وحسن توفيقه، أنه بالرغم من أن السير لم يتم بالشكل الموسع الذي تمنيناه له، إلا أنه أثمر ثمرته الطيبة وأنتج نتائجه الحسنة في سبيل الله سبحانه ونصرة دينه والمذهب، من حيث أنه أظهر تكاتف الشعب العراقي كله وخاصة في الوسط والجنوب على العمل في سبيل الله والتضحية في سبيل الدين والتعب في سبيل للإشادة بشريعة سيد المرسلين وبدم الحسين المقدس الذي أهريق ظلما في كربلاء المقدسة. فإن السير الطويل لعدة أيام في البراري والفطار مع عدم توفر الأقل المجزي من وسائل العيش إنما هو لمحة مضيئة في جبين المؤمنين الذين أدوا ما عليهم ولم يقصروا في هذا الطريق، جزاهم الله خيرا، بحيث رأينا الكثير منهم حين وصلوا إلى النجف لم يكن لديهم أي قدرة على شراء الطعام أو النزول ليلة واحدة في فندق، وهذا أمر مجيد وحميد كما قال الشاعر هكذا وإلا فلالا ليس كل الرجال تدعى رجالا. النقطة الثامنة، أنهم لم يتحملوا الصعوبة المعيشية فقط في هذا السفر المقدس، بل تحملوا الصعوبة النفسية ومشقة الخوف والإزعاج في هذا الصدد. ولا أريد هنا أن أذكر شيئا إلا أن لنا أسوة في ذلك بقادتنا المعصومين عليهم السلام كما قال في الدعاء أو الزيارة، السلام على الأئمة الراشدين، السلام على الأنبياء والمرسلين، السلام على الأئمة المستودعين، السلام على خاصة الله من خلقه، السلام على المتوسلين، السلام على المؤمنين الذين قاموا بأمره ووازروا أولياء الله وخافوا بخوفهم، السلام على الملائكة المقربين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. النقطة التاسعة، أن هذا النحو من الإخلاص والمخلصين والوعي والواعين كان قليلا في صدر الإسلام، حتى قال أمير المؤمنين عليه السلام بعدد من أصحابه، أو نستطيع أن نقول لأكثر أصحابه، يا أشباه الرجال ولا رجال وعلوم ربات الأجال، أي النساء طبعا، وقال ما مضمونه، إنني إن دعوتكم في الشتاء قلتم دعنا حتى يذهب عنا البرد، وإذا دعوتكم في الصيف قلتم دعنا يذهب عنا الخير، وإذا كنتم عاجزين عن حر الصيف فإنكم أعجز عن تحمل حر السيف. وهذا النموذج، لاحظوا، وهذا النموذج هو الذي كان في صدر الإسلام وسبب انتصار معاوية في حسين واللجوء إلى التحكيم، كما سبب تفرق الناس عن مسلم بن عقيل سلام الله عليه وعن الحسين سلام الله عليه، إلا أنه عن طريق التربية المركزة والمستمرة بمقدار ما هو ممكن من قبل قادتنا المعصومين عليهم السلام وعلمائنا المرحومين رضوان الله عليهم، تبدل هذا النموذج بالنموذج الآخر المخلص المتفاني الذي كان ولا يزال نراه يفيد الدين ويضحي في سبيل شريعة سيد المرسلين. أذكر لكم فيما يلي قصتين باختصار: إحجام حرف قبر الحسين عليه السلام وأجرى عليه الماء منع زيارته ووضع الحرس، وكانوا يمسكون بالزواب فيقطعون أيديهم من المحصن كأنهم سراق والعياذ بالله، حتى جاء رجل، لاحظوا، حتى جاء رجل وهو ملتف بحباته فأمسكوه وقالوا له أخرج يدك لكي نقطعها، فأخرج لهم يده اليمنى فإذا هي مقطوعة، فقالوا له أخرج يدك اليسرى فأخرجها فإذا هي مقطوعة، قال أنتم قطعتموها في زيارات سابقة لي. ومع ذلك فهو مقبل للزيارة. غير خائف ولا خائف، طبقا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله كما في الرواية: إن لقتل ولد الحسين حرارة في قلوب شيعته ومحبيه لن تبرد إلى يوم القيامة. وكذلك قصة الرجل الخراساني الذي أرسله المجتمع في خراسان إلى الإمام الصادق سلام الله عليه لكي يدعونه إليهم، فإن له في خراسان 100,000 سيف. فبينما هو جالس عنده إذ أقبل أحد أصحابه المخلصين فأمر الإمام الصادق عليه السلام أن يسجر التنور، فلما ارتفعت ناره قال الإمام لهذا الثاني: اذهب فجلس في التنور. فوضع نعله على الأرض وجلس في التنور، هذا هو. وأقبل الإمام الصادق عليه السلام على الخراساني كأنما ما كشي يسأله عن تفاصيل المجتمع هناك وأقوال الناس هناك في خراسان إلى برهة من الزمن، ثم أمر الخراساني أن يذهب فينظر في التنور. فذهب فنظر فإذا بذاك الرجل جالس فيه وهو يبتسم. فهذه هي نماذج رجالنا المخلصين رضوان الله عليهم أجمعين. النقطة العاشرة: إن المنع حصل، لاحظوا سبحان الله، إن المنع حصل في الحكمة الإلهية بقصور أو تقصير في المجتمع بما فيه مثل محمد الصدر، ولو كنا على مستوى المسؤولية حقيقة ومرضوعا للرحمة الإلهية من جميع الجهات لما حصل المنع بكل تأكيد. أما ما هو سبب القصور والتقصير فليس هذا مهما الآن، وإنما المهم والأهم هو أن نحاسب أنفسنا وننظر إلى أعمالنا وإلى مدى إخلاصنا لربنا وهدفنا وديننا، ونحاول السير الحثيث للزيادة والتكامل بفضل الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى أن المخلصين الممحصين من أصحاب الأنبياء والمعصومين لم يكن يخطر في بالهم الخوف طرفة عين، كما قال الله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، أي إلهيون كثير، فما لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. والله يعد الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شنو صار؟ فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين. وقال تعالى في محسنين وقال تعالى في قصه طالوت: فلما فطل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده فشربوا منه الا قليلا منهم. فلما جاوزه هو الذين امنوا معه يعني الذين لم يشربوا قالوا جمله منهم قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت. النقطة الحادية عشر. زين انتوا لاحظتوه؟ لابد من الالتفات الى موقف الحوزة التقليدية السكوتية مما حصل من امر المشي ومنعه. انهم كانوا سلبيين 100%. لم ينبس اي واحد منهم او من وكلائهم او من اصدقائهم ببنت شفاه، بل قد صادف ان التقينا ببعض منهم فنراهم يتحدثون عن اي شيء الا عن هذا الامر، وكأنهم لا يعلمون ما يحصل في المجتمع على الاطلاق، لا من الامر بالمشي ولا بمنعه ولا اكتراث لهم بشيء من ذلك اصلا. لكي لاحظوا، لكي يدعوا السيد محمد الصدر وحده في الميدان وينسحبوا من تحت المسؤولية بكل سهولة. ولو كانوا قد بينوا رأيهم وآذروا طاعة الله وأولياء الله وشعائر الله لما حصلت النتائج التي رأيناها وأسفنا لها، وهم بطبيعة الحال يتحملون قصا من المسؤولية سواء رضوا أم غضبوا. وأنتم الآن موجودون، فاذهبوا إليهم أو ممن تعرفون منهم واسألوهم عن السبب في هذا السكوت والصمت كصمت القبور بالرغم من وجود المناسبة الدينية المقدسة والشعائر الجديدة. وقد اعتادت الحوزة ومع شديد الأسف على عدم التعاون والتكاتف، الأمر الذي أنتج كثيرا من النتائج السلبية على مر الأجيال، مما يكون بكل تأكيد في مصلحة أعداء الله والمستعمرين. فهل هم ملتفتون إلى ذلك أيضا كما قال الشاعر: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة أو كنت تدري فالمصيبة أعظم. وليتهم حين لم يعترفوا أو تجاهلوا أمر الولاية أن يهتموا بأمر الدين وشعائر الله ومستحبات الشريعة. وليس هذا بعديد بعد أن تركوا الواجب المتمثل في صلاة الجمعة، فكيف لا يضمن منهم هو السكوت والاعتذار بينما كان موقف آخرين هو الطعن والتشنيع والتجريح، بينما كنا نحب. وليس هذا في قلوب المؤمنين فقط، هذا الحب ليس هذا في قلوب المؤمنين فقط، بل هو مما يرضاه الله ورسوله والمعصومون ان يجدوا الحوزة متكاتفة ومتعاضدة لخدمة المذهب واعلاء كلمة الحق وتكفير شعائر الدين. ولم تكون الحوزة عندئذ، لاحظوا، ولم تكون الحوزة عندئذ بقيادة السيد محمد الصدر فقط، بل بقيادة العلماء جميعا باعتبارهم يدا واحدة وقلبا واحدا وعملا واحدا وهدفا واحدا. وقد قلت مكررا اننا عندئذ سنكون متمكنين بغض النظر عن السلاح لمواجهة الاستعمار واسرائيل بكل صراحة وقوة ووضوح. النقطة الثانية عشر: إنما حصل من الفشل النسبي، لاحظوا، إنما حصل من الفشل النسبي لا ينبغي أن يفش في عضد المؤمنين أو يحملهم على الإحباط والتخاذل ويضعف في قلوبهم الشجاعة التي أوجدوها بشد يمينهم وعرق جبينهم. وتوفيق الله سبحانه وتعالى، بل يجب أن يكون ذلك وكل شيء مما يضعفها ويزايدها لا أن يضعفها وينقصها. فإن الحياة تجارب، والتجارب ليست كلها ناجحة 100%، بل قد يعجب النجاح عنا قليلا أو كثيرا حسب الحكمة الإلهية، بل قد يحصل في المستقبل قصور في النجاح كما حصل في الماضي، وكل ذلك ينبغي أن يكون متوقعا ومفهوما سلفا. والدنيا دار كون وفساد وصعود ونزول، وقد اختلفت الدنيا على المعصومين سلام الله عليهم واصحابهم، وكيف لا تختلف علينا وكيف تصفو لنا؟ وانما السبب الى دفع ذلك بعد عنايه الله وحسن توفيقه والنصر لدينه هو الاخلاص وتزايد الهمه والاراده والحب لكل ما يحب الله ورسوله، والبغض لكل ما يبغض الله ورسوله. والله ولي المحسنين وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ملاذ اللائهين، ويا معاذ العائدين، ويا منجي الهالكين، ويا عاصم البائسين، ويا راحم المساكين، ويا مجيب المضطرين، ويا كنز المفتقرين، ويا جابر المنكسرين، ويا مأوى المنقطعين، ويا ناصر المستضعفين، ويا مجير الخائفين، ويا مغيث المكروب، فأعقنا اللاجئين. إن لم أعز بعزتك فبمن أعوذ؟ وإن لم ألذ بقدرتك فبمن ألوذ؟ وقد ألجأتني الذنوب إلى التشبث بأديار وقد ألجأتني الذنوب إلى التشبث بأديار عفوك، وأخرجتني الخطايا إلى استفتاح أبواب صفحك، ودعتني الإساءة إلى الإناقة بفناء عزك، وحملتني المخافة من نقمتك على التمسك بعروة عطفك. وما حق من اعتصم بحبلك أن يخلل، ولا يليق بمن استجار بعزك أن يسلم أو يهمل. إلهي فلا تخلنا من حمايتك، ولا تعرنا من رعايتك، وذبنا عن موارد الهلكة، فإنا بعينك وفيك نفسك ولك أسألك بأهل خاصتك من ملائكتك والصالحين من بريتك أن تجعل علينا واقية باقية، تنجينا من الهلكات وتجنبنا من الآفات، وتكننا من دواهي المصيبات، وأن تنزل علينا من سكينتك، وأن تغشي وجوهنا بأنوار محبتك، وأن تغوينا إلى شديد ركنك، وأن تحوينا في أكناف عصمتك برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد الطيبين الطاهرين المالين الطيبين الطاهرين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الآن نتكلم في التعريف البسيط بأهمية زيارة الحسين عليه السلام. عموما قال الشيخ عباس القمي رحمه الله في مفاتيح الجنان: اعلم ان فضل زيارة الحسين عليه السلام مما لا يبلغه البيان، وفي روايات كثيرة انها تعدل الحج والعمرة والجهاد، بل هي افضل بدرجات وثبوت المغفرة وتخفيف الحساب وارتفاع الدرجات واجابة الدعوات وثبوت طول العمر والحفظ في النفس والمال وزيادة الرزق وقضاء الحوائج ورفع الهموم والكربات. وان ترك زيارة الحسين عليه السلام بدون عذر يوجب نقصا في الدين، وهو ترك حقا عظيم من حقوق النبي صلى الله عليه واله. واقل ما يؤجر به زائره يعني الحسين عليه السلام هو ان يغفر الله ذنوبه وان يكون الله تعالى نفسه وماله حتى يرجع الى اهله، فاذا كان يوم القيامه كان له احفظ من الدنيا. وفي روايات كثيرة أن زيارته عليه السلام تزيل الغم وتهون سكرات الموت وتذهب بحول الصبر، وأن ما يصرف في زيارته عليه السلام يكتب بكل درهم من 100,000 درهم بل 10,000 درهم، يكتب بكل درهم من 1,000 درهم بل 10,000 درهم، وأن الزائر إذا توجه إلى قبره عليه السلام استقبله 4,000 من الملائكة، فإذا رجع من شايعته ودعت. وإن الأنبياء والأولياء والأئمة المعصومين عليهم السلام أجمعين يزورون الحسين عليه السلام ويدعون لزواره ويبشرونهم بالبشائر، وأن الله تعالى ينظر إلى زوار الحسين صلوات الله وسلامه عليه قبل نظره إلى من حضر عرفات، وأنه إذا كان يوم القيامة تمنى الخلق كلهم إن كانوا أن كانوا من زواره لما يصدر منه عليه السلام من الكرامة والفضل في ذلك اليوم. قال: والأحاديث في ذلك لا تحصى، وحسبنا هنا رواية واحدة روى ابن قولويه والكليني والسيد ابن طابوس وغيرهم بإسناد معتبرة عن الثقة الجليل معاوية بن وهب البجلي الكوفي قال: دخلت على الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو في مصلاه، فجلست حتى قضى صلاته، فسمعته وهو ينادي ربه ويقول: يا من خصنا بالكرامة ووعدنا بالشفاعة وحملنا الرسالة وجعلنا ورثة الأنبياء وختم بنا الأمم الثالثة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي وجعل أسئلة من الناس تهوي إلينا، اغفر لي ولإخواني وزوار قبر أبي الحسين بن علي صلوات الله عليهما الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في وصلتنا وسرورا أدخلوه على نبيك محمد صلى الله عليه وآله، وإجابة منهم لأمرنا وغيرا أدخلوه على عدونا أرادوا بذلك رضوانك، فكافئهم عنه بالرضوان وكافئهم عنا بالرضوان، وكلاهم بالليل والنهار، واخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف، واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك أو شديد، وشر شياطين الإنس والجن، وأعطهم أفضل ما أملوا منك حتى يعودوا إلى أوطانهم وما آتونا على آبائهم وآهاليهم وآباتهم. اللهم إن أعداءنا عاموا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن النهوض والشكوص إلينا خلافا عليهم، فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلبت على قمر أبي عبد الله عليه السلام، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. اللهم إني أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى ترويهم، حتى ترويهم من الحوض يوم العطش الأكبر. فما زال صلوات الله عليه يدعو بهذا الدعاء وهو ساجد. فلما انصرف قلت له جعلت فداك إن هذا الذي سمعته منك، لاحظوا ان هذا الذي سمعته منه لو كان لمن لا يعرف الله لظننت ان النار لا تطعن منه شيئا ابدا، والله لقد تمنيت اني كنت زرته ولم احج. فقال لي ما اخرجك منه انت يمك، فما الذي يمنعك من زيارته يا معاويه؟ لا تبع ذلك، يعني لان سكن في الكوفة وسكن الامام الصادق في المدينة، فيكون من سكن الكوفة قريبا من قبر الحسين عليه السلام، ولذا يقول ما اقربك منه، فما الذي يمنعك من زيارته يا معاوية؟ لا تدع ذلك. معاوية تجري طبعا، قلت جعلت هداك فلم ادري الامر، فلم ادري ان الامر يبلغ هذا كله. فقال يا معاوية ومن يدعو لزواره في السماء، ومن يدعو لزواره في السماء اكثر من يدعو لهم في الارض، لا تدعه لخوف احد، فمن تركه لخوف راى يوم الحسرة ما يتمنى، ما يتمنى ان قبره كان بيده، يعني ان يموت سريعا. اما تحب ان يرى الله شخصك وسوادك في من يدعو له رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والأئمة المعصومون عليهم السلام؟ أما تحب أن تكون غدا ممن تصفح الملائكة؟ أما تحب أن تكون ممن يصافح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أقول هذا لمجرد الزيارة حتى بالسهولة واليسر، فكيف سوف تكون مهمة وعظيمة مع وجود بعض المصاعب أو الكثير من المصاعب في السفر إليه والحناء نحوه والتضحية في سبيل زيارته؟ وقد ورد ما مضمونه أن سفرة الحسين أوسع، يعني أوسع من سائر الأئمة المعصومين عليهم السلام. وقد فهم طبق من الناس من ذلك أن المراد بها الأجور التي يتقاضاها القارئون على الحسين عليه السلام، فإن فيها زيادة وباكة أكثر من غيرها. وهذا وإن كان وجها مفهوما وأقرب إلى الصحة، إلا أن الوجه الأصح في تفسير ذلك، أعني أن سفرة الحسين أوسع، هو أن شفاعة الحسين عليه السلام أوسع، بحيث تشمل كثيرا من المذنبين والعصاة بخلاف غيره من المعصومين، فإنهم لا يشفعون إلا لمن كان مرضيا لله عز وجل، ولم يكون العاصي مرضيا لله عز وجل. ولذا حال بعض أهل المعرفة أن بعض الأئمة عليهم السلام لا يزورونهم إلا الخاصة، تأمير المؤمنين والرضا عليهم السلام، يعني أن الفرد إن لم يكن من الخاصة لم تقبل زيارته، ولكن الحسين عليه السلام يزار من قبل الخاصة والعامة، فكل من يذهب إليه تقبل زيارته وتقضى حاجته ما لم يكن معاندا والعياذ بالله. ومن هنا نستطيع أن ندفع ما قد يقال من قبل بعض المتشرعة وغيرهم، لاحظوا، من أنه لم يدل دليل واضح في الكتاب الكريم أو السنة الشريفة باستحباب الذهاب إلى زيارة الحسين مشيا. وهذا صحيح، لا يوجد في الحدث، إلا أننا لا نحتاج إلى النص المعين، بل تكفينا القواعد العامة المتوفرة شرعا لإثبات استحبابه. أولا، إن احترام للحسين عليه السلام بصفته الإمام المعصوم المفترض الطاعة المقتول ظلما في أعظم حادثة من حوادث التاريخ. ثانيا، أنه تواضع للحسين عليه السلام. ثالثا، أنه تضحي في سبيل الله وسبيل الحسين عليه السلام. رابعا، أنه تقديم نحو من المقدمات لاستجابة الدعاء وطلب الحوائج، فإنه كلما كان الدعاء مسبوقا بخشوع وخضوع وتضحية أكثر كانت الاستجابة أسرع وأكثر ضمانا وصحة. خامسا انه قيام بشعيرة من شعائر الله تعالى عرفية ومتشريعية متسالم على صحتها منذ عشرات السنين بل منذ مئات السنين. سادسا اننا يمكن ان نقيسها، لاحظوا اننا يمكن ان نقيسها على اسلوب الحج ماشيا، فانه مما تسالم جميع المسلمين بجميع مذاهبهم على صحته ورجحانه ومزيد الثواب فيه. وما ذلك الا لان المشي الى الحج متضمن لا محاله للتواضع والخشوع والخضوع ونيل المصائب عن تعمد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذه الامور بنفسها موجوده يلي هدف ديني شرعي، واهمها زياره المعصومين عليهم السلام بما فيهم الحسين سلام الله عليه، وهذا بطبيعه الحال ينطبق على زياره جميع المعصومين عليهم السلام بما فيهم رسول الله صلى الله عليه واله والأئمة المدفونين بالبقيع والامام الرضا في خراسان وغيرهم. وهذا ينبغي ان يكون واضحا، الا ان الامام الحسين عليه السلام يختص لدينا بامرين. الامر الاول قربه نسبيا لوضوحه الفرق بينه وبين مكه وخراسان بشكل غير قابل للقياس، ليش اماكن حاد كلش علينا، هذا مكان قريب، مضافا الى وجود ما يسمى بالحدود الدوليه التي يحتاج اجتيازها الى صدور الترخيص من قبل كلتا الدولتين، مما يجعل امر الذهاب متعسرا في اغلب الاحيان. لكن هنا ما في حدود لوحده. الامر الثاني سعد شفاعه الحسين عليه السلام كما سمعنا قبل قليل وشمولها لغالب اطراف الناس، وهذا ينتج انك لو سرت الى غيره فقد لا يكون عملك مقبولا، وقد لا يكون عملك مقبولا لان ذلك الامام لا يدوره الا الخاصه، واما العامه من الناس فمحجوبون عنه حتى لو وصلوا اليه مشيا، بخلاف الحسين عليه السلام فانه سيقبلهم بدون المشي، فكيف لا يقبلهم مع المشي الذي يتضمن التضحية والخضوع والاحترام، وسوف يكون ذلك اولى بالقبول وقضاء الحوائج وستر العيوب وغفران الذنوب. ومثله بالضبط تقدير الأمرحة المقدسة والالتفاق بها والدوران حولها، فإن في ذلك بنحوه من الأمور بيانا واضحا بلسان الحال لحب الإمام عليه السلام واحترامه والتخضع له. وقديما قال الشاعر: أمر بذي الديار ديار ليلى، ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذو الجدار، وما حب الديار شغف قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فهو حين يكون محروما، الفرد حين يكون محروما من تقدير شخص محبوبه فإنه سيقبل بابه وجداره، وحين يكون محبوبه مدفونا فإنه سيقبل أرضه وضريحه، وهذا أمر عرفي ومتعارف. أليس حين تلقى من تحبه بعد غياب مغفرة فإنك تقبله وتقبل ثيابه وتقبل ما على رأسه، كما قد يبلغ بك الحال والحب، قد يبلغ بك الحال والحب بأن تقبل قدمه أو نعاله. فالمهم أن كل ذلك دليل على بيان الإخلاص والحب والتقرب والخضوع والاحترام للمحبوب، والمعصومون عليهم السلام أولى من يكون مسلماً يكون مستحقا لذلك، لأنهم أولياء الله وأحباؤه وخاصته وخالفته، وقد أذهب الله عنهم الرجس فطهرهم تطهيرا. وهذا إلى جنبكم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام من أصحاب الكتاب بإجماع العلماء المسلمين بكل مذاهبهم، وهم كما قلنا في الشذرات أصحاب الكتاب أفضل، ليس فقط أفضل من البشر بل أفضل من الخلق أجمعين، حتى من التسع المعصومين من ذرية الحسين سلام الله عليهم. فاعرفوا هذه النعمة الكبرى التي أحضركم الله بها في القرب من هؤلاء المعصومين سلام الله عليهم. إلا أن التحذير، كل التحذير من طلب الدنيا ومن إطاعة النفس الأمارة بالسوء، فإن المهم في الطاعات بما فيه الزيارات وغيرها هو الإخلاص والخشوع والانقطاع إلى الله سبحانه. وأما أن تكون تلك الأعمال والزيارات لطلب الدنيا كالشهرة والمال والرياء وأمثال ذلك فمن الواضح أنها ساقطة عند الله وليس فيها ثواب ولا يحتمل أن تكون مقبولة أصلا ولا سببا لشفاعة المعصومين سلام الله عليهم إطلاقا. بل إن هذه الطاعة وإن تخيلها الفرد أو زعمها أنها طاعة لله فإنها في الحقيقة طاعة للشيطان وطاعة الشيطان عليها عقوبة وليس عليها مثوبة مضافا إلى ما قلناه في فقه الأخلاق من أن الفرد إذا قصد بطاعاته أمرا دنيويا فإنه قد يعطى ذلك الأمر الدنيوي ولكنه يحرم من الثواب الأخروي لأنه إذا طالب به في الآخرة فإنه يقال له قد أعطيناك ثوابك في الدنيا وهذا يكفي ولست مستحقا لثواب الآخرة كما قال تعالى في شأن القرآن طبعا كما قال تعالى أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون أي الذل والهوان. فالمهم في العبادات جميعا بما فيها زيارات المعصومين عليهم السلام والإخلاص وقد ورد مع مضمونه أن الصلاة وإن بدت متشابهة من كل أحد إلا أن صلاة أحدكم تكون كالذرة وصلاة الآخر كالحصاة وصلاة الآخر كالسفرجلة وصلاة الآخر كجبل أحد يعني يختلف ذلك باختلاف الإخلاص وصفاء القلب وحسن التوجه خلال الصلاة. وورد سمعتكم رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه وورد رب صائم ليس له من قومه إلا الجوع والعطش ورب سائر إلى الحسين وليس له من سيره إلا الشعب والعناء. والكلمة الأخيرة التي أود توجيهها الآن هي أنني في خطبة سابقة ناديت موظفي الدولة جميعا ودعوتهم إلى طاعة الله والعود إلى الشريعة وإلى تذكر الحساب والعقاب وهذا يقتضي بطبيعة الحال أن يكون الموظفون عونا بالناس على طاعاتهم وشعائرهم وأدعيتهم وزياراتهم فإن لم يشاركوهم منهم من وإزعاج وليس محتراقا من الظن بالموظفين وتوقع التوبة والتبين منهم أن يسلكوا ضد هذا المسلك فيفكروا بالسلمان والحيلولة دون بعض شعائر الله سبحانه التي هي من تقوى القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله.